تسجيلات صدى القراء الإسلامية تقدم أمورنا
وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، وأن يجمعنا وإياكم تحت لواء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، إن هذا الدين قد وصل إلينا بجهد أتباعه، جهد النساء في البيوت والرجال خارجها، وإن هذا الدين في هذه الأيام لفي حاجة إلى جهد أتباعه. وكلما ابتعد الناس عن الدين كلما كانت حاجة هذا الدين إلى رجاله وأتباعه أشد. وديننا الحنيف يرفع في نفوس أتباعه علو الهمة، لا بد أن يكون العبد همة عالية ترفعه وتعليه وتزكيه، وكلما كانت النفوس أشرف كانت الهمة أعلى، كلما كانت النفوس أشرف كانت الهمة أعلى، وكان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. ولا شك لا شك عند العقلاء أن كمال الراحة بحسب التعب، لا شك عند العقلاء أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق. ولا راحة إلا في الجنة، لا راحة إلا في الجنة. وعالي الهمة دائم الترحال، كالماء إن سكن يفسد، فعالي الهمة دائم الترحال في طلب مبتغاه. وأعلى مبتغى العبد هي الدعوة لدين الله، أعلى مبتغى العبد هي الدعوة إلى الله كلما لاح له. ومن أراد الجنة سلعة الله غالية، من أراد الجنة وهي سلعة الله غالية لم يلتفت إلى لومة لائم ويمضي يكدح في السعي لدين الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبقدر السلعة يكون الثمن، تقدر السلعة بقدر المشتري والثمن المبذول والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا والمنادى جليلا كانت السلعة نفيسة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فيا أيها الأحباب، من أراد المنزلة العليا القصوى من الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا القصوى في هذه الدنيا، واحدة بواحدة، ولكل سلعة ثمن. وما هذه المنزلة العليا في الدنيا إلا منزلة الدعوة لدين الله، فاجتهد. أعلى منزلة في هذه الدنيا هي منزلة الدعوة إلى الله. ومن خصائص الداعية أن يكون متحركا، من خصائص الداعية أن يكون متحركا بدعوته، ناهضا بعزمته، يتحرك في بقاع الأرض يفتش عن الناس ويرتحل إليهم. ومن انتظر مجيء الناس إليه عاش وحيدا، فإنما يتحرك بدعوته ينطلق بهمته. فالداعية رحالة، وهكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. حج نبينا عليه الصلاة والسلام آخر حجة، حجة الوداع، ومعه 130,000 من أصحابه. كم بقي منهم في مكة؟ كم مات منهم في مكة أو في المدينة؟ قلة. وأما الباقي فانتشر في الأصقاع والبلاد يفتحها ويدعو لدين الله عز وجل. هكذا كان حال سلفنا، هكذا كان حال سلفنا. والدعوة إلى الله أحسن كلمة تقال، الدعوة إلى الله أحسن كلمة تقال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا تقرير ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الدعوة إلى الله أشرف المقامات، الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. لكن لما أفلسنا في هذه الأيام تركناها وثبطنا من ينهض إليها. الدعوة يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، الدعوة إلى الله من أشرف مقامات التعبد، قال لأن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وأتباع الرسل والمبلغون لهذا الدين، لهم من الحظ، لهم من الحظ والحفظ بمقدار قيامهم بالبلاغ. واسمع إلى كلام ابن وضاح في مقدمته لكتاب البدع، يقول عليه رحمة الله في وصف من حمل الدعوة حتى يعني على الأقل أن تكون من أتباعهم، على الأقل أن تكون من الذين يعني يرفعون الهمم لهذه الدعوة. يقول ابن وضاح في وصف من حمل الدعوة لدين الله، يقول: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان بقايا ممن يدعون من ضل إلى الهدى، ممن يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس أحيوه، كم من رجل كان سادرا في هواه وغيه فدعوه فأصبح من السباقين إلى بيوت الله ومن السباقين إلى دعوة الله. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس. يقول: فلا تبعد عنهم فإنهم في منزلة رفيعة، لا تبعد عنهم فإنهم في منزلة رفيعة. ولا يعرف هذا الكلام إلا من تحرك بدعوته وجاب بها وانطلق بها. ويكفي الداعية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع: من دعا إلى هدى. يا إخوة، هذه الأيام تحتاج الناس في حاجة إلى دعوة، فالناس ما بين ردة وكفر وشرك وبعد وفسق، الناس في هذه الأيام تركوا الدين إلا من رحم ربك، وأصبحت الهموم البطون والكروش. يكفي الداعية هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى فاتبع عليه، من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان مثل أجر من اتبعه إلى عمله إلى يوم القيامة، كان له مثل أجر التابع العامل إلى يوم القيامة. من كان سبب في هداية كان له أجر المهتدي إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لأنه من العبيد ما لا تنقطع أعمالهم أبدا. وإليك البيان من الله، واسمع، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا يعني هذه العصمة، إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. أليس هذا البيان والتهديد يفزع المسلم من يصمت عن الدعوة ويتخارس؟ والدعاة إلى الله مهاجرون مجاهدون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بتبليغ آيات الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والدعوة لدين الله هي أعلى مراتب الجهاد. فيا أيها السامع، يا من يريد أن ينهض إلى الدعوة، الدعوة في حاجة إليك. أما يكفيك علوا لهمتك بأن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ومن في السماوات ومن في الأرض يصلون على معلم الخير؟ أما يكفيك هذا؟ لما ثبت عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. أما يكفيك هذا؟ أما يكفي همتك أن تعلو للدعوة لدين الله بسماعك لنبيك عليه الصلاة والسلام وهو يقول كما عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكما ثبت من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فيا أيها الأحباب، إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد ولا يصلح إلا بعمل. إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد ولا يصلح إلا بعمل، ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه. لا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه. ومن أهل هذا الدين إلا أنت؟ من أهل هذا الدين إلا أنت أيها المسلم؟ هل نستأجر قوما من أهل الكتاب يدعون لدين الله؟ من أهل هذا الدين إلا أنت؟ فإن لم تستطع أن تنهض للدعوة فعلى الأقل لا تثبط الناهضين. فالمثبطين لم يعرفوا طريق العمل، كسالى مفاليس، أو عرفوه لكن منعهم الخوف من تحمل التضحيات، أو منعهم الحرص والتكالب على الدنيا والعمل والتكالب على المال، الخلود إلى الفرش الوثيرة والزوجات الحسنوات وإنفاق الأوقات والأموات في الأموال في المتع الزائدة والبنين والبنات، فانعزلوا عن الدعوة، انعزلوا عن الدعوة. المصيبة، كل المصيبة، أنك إذا في هذه الأوقات إذا نزلت إلى منطقة تهامة لوجدت جيوش جرارة من الذين يجلسون على موائد الطعام فقط، مصيبة. وهذا الدين في حاجة إلى من يبلغه إلى الناس. وقلنا إذا جاء الدجال تجد معظم أتباعه من النساء وأهل البوادي. إذن أهل البوادي في حاجة إلى دعوة، من يصل إليهم إلا أنت؟ والنساء في البيوت في حاجة إلى دعوة، على الأقل أن تحضر أهلك معك يستمعون إلى الخير ويعملون به. هذه إخوة شحذ للهمم. لما رأينا انصراف الناس عن الدعوة ولما رأينا تثبيط الناس عن الدعوة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فاليوم الأحد 26 من شهر شعبان سنة 2240 بعد الألف، وهذا هو الدرس 58 من دروس شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى الذي رواه الترمذي وأحمد. قال الترمذي: سألت عنه محمد ابن إسماعيل البخاري فقال: حديث صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره. وتوقف بنا الكلام عن دلالات المهدي، وهو رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج في آخر الزمان على حين غفلة وعلى حين اختلاف وعلى حين بعد، فيصلح الله عز وجل به الدين ويرجع الناس إلى أمة نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن أيها الإخوة، عندما توضح الأمور يعني عندما توضع الأمور في غير موضعها وتستخدم العقول والأهواء بغير دليل شرعي ولا سند من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أقوال العلماء الأثبات، تحدث البلايا والفتن. إذا تدخلت الأهواء والعواطف تحدث البلايا والفتن، وهذا ما حدث في فتنة الحرم الماضية، لما يعني ترك الناس الشرع أو الأدلة الثابتة في موضوع المهدي، ويعني رجعوا إلى أقوال أو منامات، ولذلك تجد أنهم قد وقعوا في المحظور. كان عاقبة الجهل بدين الله أن وقعت هذه الفتنة العمياء، ومع هذا لم يعتبر الناس بما وقع ولم يستفيدوا بما حدث، بل لا يزالون يروجون جاهلين أن المهدي ولد في هذه الأيام، مستندين على ذلك برؤى. وهذه مصيبة المصائب. نؤمن إيمانا ثابتا راسخا أنه في آخر الزمان يخرج المهدي، وهو رجل من ولد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يصلح الدين ويقود الملاحم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وينشر هذا الدين في ربوع الأرض. هذا يقين تام وإيمان كامل نؤمن به لما ثبت وتواتر من أدلة. لكن خروج المهدي وظهور المهدي له علامات. قلنا في الدرس الذي مضى أنه لم تثبت أدلة صحيحة أن المهدي يقوم يقول أنا المهدي ويدعو إلى مهديته. الثاني، لم تثبت أدلة صحيحة أن المهدي يسمي نفسه بالمهدي أو يوجد من يدعو إليه، وإنما يصلحه الله عز وجل في ليلة. ونقلنا أقوال العلماء، قلنا اجتمعت إلى قولين: يصلحه الله في ليلة أي يهيئه لخلافة المسلمين، لأنه يكون خليفة للمسلمين على بقاع الأرض،
أو يصلحه الله في ليلة يكون فيه نقائص وعيوب فيتوب الله عليه ويهيئه ويصلح حاله في ليلة، يتوب الله عز وجل ويصلحه في ليلة كما ثبت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هناك علامات بينات واضحات تسبق خروج المهدي، إذا ظهرت لا يشك فيها مرتاب، أما أن تؤخذ الأحكام بمنامات أو رؤى فهذه قد تكون من تلاعب الشيطان إن خالفت أدلة نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من هذه العلامات، وسأذكر لكم العلامات جمعتها من كتب كثيرة، أهمها الإشاعة للبرزنجي والإذاعة للقنوجي محمد صديق خان، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني، والفتن لنعيم ابن حماد نعيم ابن حماد، والفتن والملاحم لابن كثير، وإتحاف الجماعة للتويجري عليه رحمة الله وعلى أئمتنا رحمات الله، وأشراط الساعة للوابل. يقول البرزنجي عليه رحمة الله في العلامات التي يعرف بها أمر المهد، انتبه لأنه فتنة وقع فيها كثير ممن سبق، فاحذر أن تقع فيها، وهي أمر مهم لأنه يتداول بين الناس هذا الموضوع. قال: من العلامات التي يعرف بها أمر المهدي والدل على قرب خروجه، منها أن ينكسف القمر أول ليلة من رمضان، يحصل خسوف أو كسوف في القمر في أول ليلة من رمضان، والشمس يحدث لها كسوف في ليلة النصف من نفس رمضان. إذن أول علامة يحدث خسوف للقمر في أول ليلة من رمضان والشمس في ليلة النصف منه، وهذا لم يحدثان منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، لما ثبت عند الدارقطني من حديث محمد بن الباقر عليه رحمة الله قال للمهدي: آيتان لم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض، ينكسف القمر أول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه، ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض. قال الشيخ مرعي الكرمي من أئمة الحنابلة عليه رحمة الله، له كتاب يسمى حجج، يسمى فوائد الفكر أو فوائد الفكر في أخبار المهدي المنتظر، يقول: جرت العادة أن القمر لا تنكسف إلا في ليالي البدر في المنتصف لما يكون القمر بدر. يعني كيف ينكسف القمر في أول ليلة من رمضان وهو بدر وهو هلال صغير؟ والعادة المعروفة أن القمر ينكسف في ليلة وهو بدر في المنتصف، والشمس كذلك تنكسف في السرر، يعني في سرر الشهر، فلما يحدث هذا؟ قالوا: هذه من العلامات البينات التي تخالف المعهود حتى لا يشك فيها أحد. إذن هذه علامة من الله عز وجل، علامة من الله عز وجل، وآية ودلالة، وفيها خرق للعادة. حديث رواه أبو نعيم في الفتن يقول: قال شريك: بلغني أن القمر قبل خروج المهدي ينكسف مرتين في رمضان. هذه رواية أخرى أن القمر ينكسف في أول رمضان وفي وسط رمضان، وذكر الكسائي عن كعب الأحبار قال أن القمر ينكسف في رمضان 3 ليالي متواليات. إذن الإخوة الذين يقولون أن المهدي ظهر، أو الذين ادعوا بظهور المهدي، هل ظهرت هذه الآية؟ هل ظهرت هذه العلامة؟ هل رأى هذه العلامة؟ أما بنى حكمه على أدلة غير ثابتة ورؤى منامية لا يثبت بها دليل. لا حكم شرعي بالمنام، لا يؤخذ حكم شرعي بالمنامات. ومنها طلوع نجم بالمشرق، طلوع نجم جهة المشرق له ذنب يضيء كما يضيء القمر، قيل أن هذا هو مذنب هالي. إذن طلوع نجم بالمشرق له مذنب يضيء كالقمر، ينعطف كالحية ويلتف حول نفسه. ومنها مناد ينادي من السماء باسم المهدي فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب حتى لا يبقى راقدا إلا استيقظ، ولا قائما إلا قعد، ولا قاعدا إلا قام على رجليه. منادي ينادي يسمعه الجميع بكل لغته بخروج المهدي. إذا انتبه. ومنها خروج نار عظيمة قبل المشرق 3 ليالي أو 7 ليالي، نار عظيمة لما ورد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: إذا رأيتم نارا من المشرق فتوقعوا فرج الناس، يعني توقعوا الفرج وهو إقدام المهدي، إقدام المهدي. ومنها وقوع رجفة زلزلة في الشام، في بلاد الشام، وقوع رجفة في بلاد الشام لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تكون في الشام رجفة، تكون في الشام رجفة يهلك فيها أكثر من 100,000. هذه الرجفة يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا للمنافقين. فيقول: فإذا كان كذلك، فإذا وقع هذا، فانتظروا إلى أصحاب الرايات الصفر، أصحاب البراذين الشهب. ثم قال رضي الله عنه: هذه الرايات تأتي من قبل المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجوع الأكبر، يحدث جوع شديد والموت الأحمر. يقول: فإذا كان ذلك فانظروا خسف في قرية من قرى دمشق تسمى حرستا، معروفة القرية هذه في بلاد الشام قرب دمشق. فإذا كان كذلك خرج ابن آكلة الأكباد، وهو السفياني، سنتكلم عن السفياني، خرج من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج الدجال. إذن ما في شيء ظهر من هذا، ليست هناك علامة ظهرت من هذا. وأما العلامات التي تظهر مع المهدي، يعني إذا جاء واحد وادعي أنه المهدي له علامات، إن فاتتك هذه العلامات فللمهدي علامات يخرج بها، للمهدي علامات يأتي بها. أولها يخرج المهدي ومعه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه سيفه. يخرج المهدي ومعه قميص النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه سيفه ورايته من مرط مخملة، يعني قماش مخمل سميك فيها حجر لم تنشر منذ توفي عليه الصلاة والسلام، ولا تنشر حتى يخرج المهدي، مكتوب على هذه الراية: البيعة لله. يبقى إذا فاتتك العلامات الأولى فارقب العلامات التي يأتي بها، حتى إذا كنت من الأتباع تكون من أتباعه حقا وصدقا وجزما. ومنها أن ينادى مناد من السماء: أيها الناس، إن الله قد قطع عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعهم، وولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالحقوا بمكة فإن فيها المهدي واسمه محمد بن عبد الله. هذا من السماء، يعني ما ينتظر حد يجوب بين الناس ويتكلم، وإنما الخبر يأتيك لأنه أمر غيبي، أمر المهدي أمر غيبي ولا بد من خروجه، والله عز وجل هو الذي يخرجه، إذا لا يكون في مجال لشك لدعي، لا يكون هناك مجال لمن يدعي هذا. ومنها أن المهدي إذا خرج يستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكية أو من بحيرة طبرية، في هذا التابوت فيه الإنجيل الحق والتوراة الحقة، في التابوت الإنجيل الحق الذي نزل على عيسى دون تحريف. يخرج المهدي إذا خرج يخرج معه التابوت، وهذا التابوت فيه التوراة الحقة والإنجيل الحق، يسمى تابوت السكينة، يخرجه من غار أنطاكية في شمال الشام، وهي المنطقة التي كانت تبع سوريا وانضمت إلى تركيا، أو في بحيرة طبرية وهي المعروفة في بلاد فلسطين. هذا التابوت فيه التوراة والإنجيل، يقول: فيخرجه حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس، فإذا نظر إليه اليهود أسلموا إلا قليلا منهم، لأن اليهود ينظروا إلى التوراة الحقة فيسلموا، وفعلا يأتي المهدي واليهود قلة، وهو الذي يقاتلهم المسلمين مع جيش الدجال، وفيها ينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله، تعال فاقتله. ومن أقوى علامات خروج المهدي، من أقوى وأوضح علامات خروج المهدي، هي علامات تسبق خروجه، وهي خروج مجموعة من الخوارج، منهم السفياني والأبقع والأصهب والأعرج الكندي، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما السفياني فاسمه عروة، واسم أبيه محمد، كنيته أبو عتبة. قال العلامة الإمام الشيخ مرعي الكرمي في كتابه أن السفياني من ولد خالد بن يزيد ابن أبي سفيان. يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السفيان الذي يخرج في آخر الزمان قبل خروج المهدي، وسيكون قتله على يد المهدي. هذا السفياني صفته ملعون في السماء والأرض، وهو أكثر خلق الله ظلما. ثبت عند الحاكم وصححه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن السفياني من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان، رجل ضخم الهامة، ضخم الهامة، رجل ضخم الهامة، بوجهه أثر جدري، يعني في وجهه نكت بقايا من جدري، ضخم الجسم كبير، في وجهه أثر جدري، بعينه نكتة بيضاء، في سواد عينه نكتة بيضاء، يخرج من ناحية دمشق. أكثر من يتبعه بنو كلب، وهم أخواله من بني كلب، يظلم فيقتل المسلمين حتى يبقر بطون النساء، يفتح بطون الحوامل ويقتل الصبيان، كما ثبت عند نعيم بن حماد عن أبي قبيل قال السفياني شر من ملك، يقتل العلماء وأهل الفضل ويفنيهم ويستعين بهم، فمن أبى عليه قتله. هذا هو السفياني. أما الأبقع فهو رجل يخرج من مصر، رجل يخرج من مصر. وأما الأصهب فهو رجل يخرج من الجزيرة، هذا كله قبل المهدي. رجل الأصهب يخرج من الجزيرة، الأبقع يخرج من مصر، السفياني يخرج من الشام، الجرهمي كذلك يخرج من الشام. قال كعب الأحبار أول من يخرج ويغلب على البلاد الأصهب. الأمة تكون في فتن واختلاف، فيأتي رجل يسمى الأصهب فيستولي على الجزيرة العربية، ثم يخرج من بعده الجرهمي من الشام، ثم يخرج القحطاني من بلاد اليمن. والقحطاني ليس هو القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه، وإنما هذا رجل يسمى الجهجاء، سنتكلم عنه، وهو رجل ظالم. يخرج من بلاد اليمن القحطاني. قال كعب فبينما هؤلاء الثلاثة قد تغلبوا على مواضعهم، كل واحد تغلب على المكان الذي يخرج منه، إذ قد خرج السفياني من بلاد الشام.
من فضلك اقلب الشريط.